فدخل عليه الرجل وسلم عليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه. فقال بئس من أدبك يا أمير المؤمنين. الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد عليه السلام. فقال له الرجل هذا يقال له محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، قال يا أمير المؤمنين أريد أن أسأل القاضي أحمد بن أبي دواد عندك، وكان أحمد في السجن. قال لا مانع. سأل قال يا أحمد بن أبي دواد هذا الذي تدعو الناس إليه وهو القول بخلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال لا لم يعلم. قال أعلمتم شيئا لم يعلمه رسول الله ولا الخلفاء الأربعة؟ فخجل. قال لا بل علموا. قال علموا؟ قال نعم. قال هل دعوا الناس إليه؟ قال لا. قال أما وسعكم ما وسعهم؟ أما وسعكم ما وسعهم؟ فانتبه الوافق فدخل فاشتلق على سريره فجعل يقول أما وسعكم ما وسع؟ لا وسع الله على ما تبتشر طريقة محمد وأصحابه. فعند ذلك خفف المحنة على الإمام، إلا أنه لم يخرج إلا بعد وفاته حين استخلف المتوكل عليه. وله أخبار ومناقب كثيرة ألف العلماء في ترجمته المؤلفات العديدة، ولكن ماذا ما نقول بعض أهل السنة فيه؟ عن الدنيا ما كان أصبر وبالماضين ما كان أشبى، أتته الدنيا فأباها واشربها فنفاها بالأدلة الواضحة والأدلة القاطعة رحمه الله. وله المصنفات العديدة، ومذهبه والمذهب الحنبلي كاد أن ينقرض وأن يتلاشى مذهب الإمام أحمد، مثل ما ذهب وانقرض مذهب ابن جرير ومذهب سفيان الثوري. لكن الذي قام بنصرته والأدلة له ونشره وجمع الروايات عنه هو القاضي أبو يعلى، فهو الذي قام ببيان مذهب الإمام أحمد ونشره وأخذه عنه أصحابه وألف فيه المؤلفات، فبه من ذلك الحين انتشار، إلا أن انتشاره لم يكن كانتشار المذاهب الأخرى كالمذهب الحنفي أو الشافعي أو أقل. والسبب في ذلك كما قاله غير واحد أن الناس يتمذهبون بمذهب الخلفاء أو الملوك كالأتراك وهم أحناف، فهم الآن أكثر الناس أحناف، أكثر الناس أحناف تبعا للدولة. فمذهب الإمام أبي حنيفة هو أوسع المذاهب انتشارا، وكذلك مذهب الإمام مالك انتشر في المغرب. وذكر ابن خلدون أسباب انتشاره في المغرب، أن أهل المغرب فيهم شيء من البداوة والحجاج فيهم شيء من البداوة، فتشاكلوا فصاروا يذهبون إلى المدينة فيتعلمون من الإمام مالك فتمذهبوا بمذهب الإمام مالك. والإمام الشافعي أيضا له أتباع في العراق وفي مصر، إلا أن مذهبه الأخير وهو الذي يطلق عند الشافعي القول الجديد وما قاله في مصر، والقول القديم ما قاله في العراق. أما الإمام أحمد فإن أتباعه ليسوا بالكثير، لأن لم يكن أحد من الملوك ولا من الخلفاء اعتنق هذا المذهب، فأكثر من أتباع الإمام أحمد هم أهل الحديث الذين يعملون بالحديث. ولهذا تجد مؤلفات الحنابلة النفسية مشهورة كلها مملوءة بالأدلة بخلاف المذاهب الأخرى، وكلها عبارات مجردة إلا ما كان منها الكتب المطولة. هذا هو السبب. ثم انتشر في نجد وأكثر، وفي البلاد الأخرى قلة كالشام والعراق ومصر قلة جدا، فهو لم ينتشر إلا في البلاد النجدية. ولهذا بعض مؤلفاته لما كتب في شيء من الحواشي وكتب الحنابلة قال لولا أهل نجد لما حركت في مذهب أحمد قلما. لا لا هذا عاد درجات، المهم انه يبغض هذا المنكر، المهم انه يبغضه وينكر ينفر من قلبه، لان الرسول وليس وراء ذلك حبة خردل من ايمان، لكن هذا المنكر يختلف. عدنان مضر شيطان بن ذهل، أقول من أحد أجداد الشيبان، مو من الشيابين، هذول هواجن الشيبان، الشيابين يرجعون إلى الأجبان، والأجبان هذول هواجن، هم أهل الطائف اللي قاتلهم الرسول يوم حنين، هم هذولك مضريين. غيره بيدك إذا لم يترتب مفسدة أكبر منها، لأن الآمر بالمعروف يأمر، لكن إن خشي أن يقع مفسدة أكبر من الشيء الذي ينهى عنه أو ينكره يترك. فمثلا تريد أن تنكر على هذا الشخص ارتكب معصية، لكن إذا أنكرت عليه يجر إلى ما هو أكبر من تلك المعصية، يعني معصية أكبر منها، فهذا لا أو تخشى على نفسك.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
وله أي للإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ولابن أبي حاتم عن الحذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا وفي يده أبد خيط من الحمى فقطع، وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة شيء يعلق عن العين، يقولون إذا علقت هذه التميمة فإنها تمنع عن العين، وهي تعلق على الأطفال وعلى غيرهم. كانت الجاهلية تعمل هذا اتقاء للعين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يجوز، وأن من تعلق مثل هذه التميمة لا أتم الله له مراده، بل انعكس عليه أمره. فإنه وإن قلت أن هل هذا من الأسباب أو الوجه الآتي بيانه، نقول لك: الأسباب لا يجوز تعاطي أي سبب ما إلا إذا كانت الشريعة الإسلامية تبيح هذا السبب كالتداوي بما هو جائز، فهذا لا مانع. أما تعاطي الأسباب الممنوعة الشراء والتي هي وسائل للشرك فهذا لا يجوز تعاطيها. وكما تقدم أن الاعتماد على الأسباب المباحة، أن الاعتماد عليها شرك، وأن تركها قدح في الشريعة. فإذا كان هذا في الأسباب المباحة فما ظنك بالأسباب الممنوعة؟ أما لو اعتقد أن السبب هو المؤثر هذا لا شك أنه شرك أكبر.
من تعلق تميمة فلا أتم الله له. بقي موضوع تعليق التمائم من القرآن، كما لو كتب آيات قرآنية وأدعية نبوية وخرجها في جلد كما يفعله بعض الناس ويعلقها على طفله وهي خالية من الطلاسم وخالية من الحروف المقطعة وخالية من الأسماء المجهولة، بل كلها آيات قرآنية كآية الكرسي والفاتحة وما أشبه ذلك، فهذا يأتي بيانه. يعني إذا كان المعلق من القرآن فقط يأتي بيانه، وأن العلماء اختلفوا في ذلك وأن الصواب المنع حتى ولو كان من القرآن، حشما لمادة الشرك وذرائعه، ولئلا يدخل في القرآن ما ليس منه، ولأنه يدخل بالقرآن الأمكنة القذرة ومحلات قضاء الحاجة، والقرآن منزه عن هذا، ولا خشية أن يعتقد أن المؤثر هذا هو المعلق. أما قراءة القرآن على المريض كأن يقرأ عليه هذا لا مانع. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وإن كان شفاء للقلوب فلا يمنع من أن يكون شفاء للأبدان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويمضي يديه ويمسح به ما استطاع به من جسمه. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالقرآن وإن كان هو شفاء للقلوب فلا مانع، بل هو شفاء للأبدان، لكن لا على هذه الصورة التي تعلق على الأطفال أو على غيرهم، أو ما يعلقونه على نفائش الإبل والخيل من الأوتار، كما يأتي بيانه في الباب بعده. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودعة هي شيء شبه الصدف يخرج من البحر، يعلقونه يرون أن هذه فيها خاصية تدفع العين، وهذا أيضا لا يجوز، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وش معنى فلا ودع الله له؟ يعني حرك عليه كل مؤذن وجعل ولا جعله في دعة ولا هدوء، بل حرك عليه كل مؤذن ومؤلم، لأنه طلب الشفاء من غير الله وتعلق بغير الله، فلا يجوز مثل هذه الأشياء. ومثل ذلك الحلقة النحاسية التي يعلقونها الآن ويقولون إنها تمنع من الروماتيزم وهي موجودة وأن فيها خاصية، كل هذا لا أصل له، بل أحيلت تلك الحلقة إلى المختبرات وهل فيها شيء، وحتى الآن لم يصل شيء، والظاهر أنه ليس فيها شيء بالكلية، وإنما تعلق بغير الله. من تعلق ودعة فلا ودع الله له، بل حرك عليه كل مؤذن وكل مؤذن ومتعب، ولا جعله في دعة ولا شكون ولا هدو لتعلقه بغير الله، فهذا كله يدل على أنه لا يجوز أن يتعلق تميمة ولا خيط ولا ودعة ولا شيء، إنما عليه أن يدعو بالأدعية النبوية، كقوله صلى الله عليه وسلم لما الذي أفاد به زينب امرأة ابن مسعود لما كانت تشتكي عيناها، قال: قولي أذهب الباس رب الناس وأشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. فهذا هو الدعاء المعروف. ومثل قوله: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فالتعلق بالله واللجوء إلى الله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي ينفع، وهو الذي يكفي العبد، يكفي العبد شر كل ما يتوقع. أما تعلقه بالخيوط وتعلقه بالودع وبالتمائم وبالحروف المقطعة وبالطلسمات، كل هذه لا أصل لها ولم تكن فيه شيء. وهنا أشياء أخرى بالنسبة إلى الحروف يستخرجون بها المغيبات ويقولون إذا كان قابل هذا زوج أو هذا فرد أو هذا وتر أو هذا كذا أنه يحدث عليك كذا ويقع عليك كذا. فمثلا يقولون تحسب اسمك واسم أمك بالجمل بحروف الجمل ثم تنزل منه بعدما يجتمع عددا معينا، فإذا بقي البقية بقي البقية عرف مثلا في أي برج أنت ولدت، هل ولدت في برج الحوت أو ولدت في برج الحمل أو في برج الثور أو في الدلو أو غيرها. ثم يقولون أنك إذا كنت ولدت في هذا البرج يكون عمرك 60 سنة أو 70 سنة ويكون لك من الأولاد كذا ويجري عليك كذا ويكون بيت مالك كذا ويجري عليك من المصائب كذا. كل هذه من الأمور الباطلة لتعلقهم بغير الله. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله يبطل كل ما زعموا من تنجيم أو حروف مقطعة أو حساب أو ما أشبه ذلك. فقد ألفوا في هذا مؤلفات عديدة كشمس المعارف الكبرى وأبي معشر الفلكي وما أشبه ذلك، كلها لا أصل لها، هي منوطة بمثل هذه التعلقات لأنهم تعلقوا بغير الله، إلا أنهم يختلفون في كيفية استخراجهم المغيبات. وكما قال الشاعر لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. والآخر يقول بالنسبة إلى الذين يريدون استخراج المغيبات بما يفعلونه من تنجيم أو حساب أو غير ذلك، يقول أطلاب النجوم أحلتمون على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتموا علم السماء. فمثل هذا التعلق سواء بسواء، وأي شيء عند هذا الخير وأي مصلحة في هذا الخير، وهل عنده من القدرة أن يدفع عنك عين، أو هذه الودعة التي يعلقها الإنسان، أو هذه التميمة والحروف المقطعة والطلسمات، أي خير فيها وأي مصلحة فيها وأي نفع لديها وأي ضر عندها، كلها ليست بشيء، إنما هي خرافات وترهات. ولهذا أخبر دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلقها بأن الله لا يتم له مرادا وأن يعكس عليه أمرا، وأن من تعلق الودع أن الله يحرك عليه كل مؤذ، وأن لا يجعله في دعة وسكون وهدوء لتعلقه بغير الله. فالقلب المؤمن الممتلئ من الإيمان يعلق قلبه بالله ويعتمد على الله في جميع أموره كلها، وهذا لا ينافي تعاطي الأسباب المباحة من التداوي واتقاء الشر وما أشبه ذلك، كل هذا لا مانع منه بل جاءت به الشريعة. أما مثل هذه الترهات والخرافات وهذه الأشياء واستخراج العلوم المغيبات كلها لا أصل لها. ويكون المؤرخون عن الواثق المعتصم مرض ودعا المنجمين من أنحاء مملكته وقال انظروا في اسمي وفي طالعي كم بقي من أجلي، وفرقهم وهم نحو 50 منجم، وفرقهم كل واحد وحده لا يطلع على ما يكتبه الآخر ولا يعلم بما يكتبه الآخر، فجعلوا يحدثون ويكتبون ويحسبون فكلهم أجمعوا من غير أن يعلم أحد بأحد على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة. ففرح بساط ولم يمكث إلا 10 أيام. أمور بيد الله، فهذا شأن التعلق بغير الله. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى، يعني يريد أن يدفع الحمى بذلك الخيط الذي علقه في عضده. قال ما هذا؟ قال النووي مما تقدم، فقطعه. قيل إن الذي قطعه هو حذيفة، وقيل هو الرجل نفسه حين أخبره حذيفة. وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالآية نزلت بالشرك الأكبر، لكن استدل بها على الشرك الأصغر، لأن الرجل لا يعتقد أن الخيط هو المؤثر، يعتقد أن الخيط سبب ومن باب الأدوية المباحة، وأن الله هو المؤثر، لكن استدل عليه حذيفة بهذه الآية. قالوا: هذا يدل على جواز الاستدلال بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الأصغر. والحاصل من الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني يؤمنون بوجود الله، ويؤمنون بأن الله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، لكنهم يشركون بعبادته، وهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية، سبق أن قلنا معنى توحيد الربوبية أن نوحده بأفعاله، هذا توحيد الربوبية، أن نوحده بأفعاله. وتوحيد الألوهية أن نوحده بأفعالنا. فهؤلاء قد وحدوه في أفعاله، إلا أنهم لم يوحدوا بأفعالهم، حيث جعلوا لله شريكا وجعلوا لله وسائط بينهم وبين الله، ففي أفعالهم أشركوا. أما في أفعال الله فهم موحدون في ذلك. والحاصل أن ما تقدم من الآية في أول الباب، وحديث عمران، وحديث عقبة بن عامر، وحديث حذيفة الذي رواه ابن أبي حاتم، كلها تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يتعلق بغير الله، ولا أنه يعتمد على خيط أو حلقة أو ودع أو تميمة أو تلسمات أو تنجيم أو حروف مقطعة أو كتب من كتب الضلال ككتاب أبي معشر أو ما أشبه ذلك، يعرف بذلك مستقبله، ويعرف بذلك ما يجري عليه، أو يعلق الشيء لأجل دفع ضرر قد حل به، أو منع شر لم يقع كاتقاء العين ونحو ذلك، كلها من الأمور الباطلة التي هي إما تنافي التوحيد بالكلية، أو أنها تنافي كماله على التفصيل السابق بيانه، وأن تعاطي الأدوية المباحة والأسباب المباحة أن الشريعة لا تمنع من ذلك، وأنه لا مانع منه. عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فما أحسن ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وما أحسنها وأنفعها للمتمسك بها دون هذه الخرافات وهذه العقود وهذه الخيوط التي يشاملها الكثيرون من الناس، أو الكتب التي تبحث في هذه المواضيع وتكتب عن هذه الأشياء، وفي كتاب حياة الحيوان للدميري أيضا أشياء من هذا من ذكر الخواص، وكلها أو معظمها لا أصل لها.
أحسن الله إليك شيخ. كلمة لعمرك هل هي لتأكيد الكلام أو للقسم؟ وإذا قلنا بالثاني هل يكون ذلك من الشرك الأصغر أم لا؟
لا ما هي من بيمين، ما هو بالظاهر، لأن الحلف مو بلفظ أمر، اللام موقع بمعنى والله لأمرك، مثل لقد نصركم الله. فعند النحاة يكون اللام موطئة للقسم، يعني ممهدة للقسم، ولهذا حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، وهنا قول إلهها الله أنا داخلت في ذلك. أما لأمر مثل لأمري لقد طفت المعاهد كلها، لأمرك إنهم لفي شكرتهم يعمهون مثلا، فهذا يجب توطئة للقسم، لا نفس الأمر مو بالمقسم به، المقسم به محذوف، لأنه لأن لأمري يعني والله لأمري مثلا، فهذه ما تعتبر قسم، إلا أن النحاة حين تكلموا على هذا قالوا المعنى لأمري، يقولون المعنى في ذمتي قسم، مثل ما تقول في ذمتي إني ما أفعل كذا، في ذمتي إني ما قلت للشيء، في ذمتي إني ما أقول للشيء، ف لفظة في ذمتي ما هي القسم، تقول له في ذمك إنك ما قلت، قال أقول لك في ذمتي إني ما قلت الشيء، فهل هذا قسم؟ لا، المعنى يعني في ذمتي قسم أني لم أني ما قلت الشيء، لا أنه يحلف بالذمة، أو كإخبار بأن في ذمتي قسم أنه لم يفعل هذا الشيء. ولهذا حتى النحاة ذكروا في باب المبتدا والخبر إذا قال ماذا في ذمتي، قالوا في ذمتي خبر مقدم والمبتدا محذوف تقديره في ذمتي قسم أني لم أفعل كذا، والذمة التي تحملت هذا القسم لو قلنا لك وش فيها الذمة، ذمة كشي نسمع الناس يقولون في ذمتي، لو قلنا له طيب انت تقول في ذمتي لما كشي، هل هي عين معينة في جسمك وهي قلبك، وش هي الذمة، مين هي في راسك في دماغك، هي في عين محل الذمة، لأنك تقول في ذمتي وأضفتها إليك وليا هنا يا المتكلم في ذمتي، كما تقول عقلي أو قلبي أو رأسي أو دماغي، أو ثبت في ذمته كذا وكذا، أو الصلاة لا تزال في ذمته لأنه لم يؤديها بحكم أن الصلاة وهي قلبك، وش هي الذمة؟ مين هي راسك؟ في دماغك؟ هي في أين محل الذمة؟ لأنك تقول في ذمتي وأضفتها إليك وليا هنا يا المتكلم في ذمتي، كما تقول عقلي أو قلبي أو رأسي أو دماغي. أو ثبت في ذمته كذا وكذا، أو الصلاة لا تزال في ذمته لأنه لم يؤديها بحكم أن الصلاة ليست صحيحة. الذمة هي فنقول الذمة أبدا العلماء ووصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتزام، هذه الذمة وصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتزام، هذا هو تعريف الذمة. فكذلك لأمري فالمقسم بمحذوف، يعني والله لأمري مثلا، لا أنه حلف بعمري.
أحسن الله، لفظ الجلاء والله من قسم، واللام وش تصير؟
موطئة.
اللام تصير موطئة للقسم؟
نعم، موطئة بمعنى ممهدة للقسم المحذوف، يعني تدل على أن في الكلام قسم محذوف. مثل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ولقد نعم. ايش؟ اتفقوا لأنها لها طرق حسابية. لها طرق حسابية يعرفون طرق الحساب، كلهم عرفوا الطرق الحسابية كل حسب ما عنده واتفقوا، ولكن هم يريدون والله يريد. فهم عندهم كلهم مثلا الشخص يحسبون اسمه ويحسبون اسم أمه، فإذا بلغ المجموع مثلا 270 نزلوا 12 لين يفنى، فإذا بقي عدد دون 12 يعني 11 فأقل حسبوا بها البروج، فإذا حسبوا بها البروج فقالوا ولد في البرج 11، فإن كان الباقي 10 قالوا ولد في البرج 10، فإن كان الباقي بعد تنزيل 12 الثامن قالوا في البرج 8 السابع، ثم قالوا خلاص البرج قالوا يطول عمرك كذا وتموت كذا يجي عليك كذا. أما في ذا
يكون عزيز
مش مدل مثل بيت كان فيها مصلحة وفيها نفع، ولا هي مركبة من أشياء محرمة، يعني مفرداتها ما هي مركبة من أشياء محرمة. إيمان هذا يجيز بعض العلماء مثل عبد القادر الجيلاني ومثل يجيزونه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أقول الشيخ الذي يقتضيه الدليل هل عديم تجوز أم
لا؟
الذي يقتضيه الدليل هل عديم تجوز أم لا؟
هذا جاز بعض الحنابلة كنا يكتب يشرب مثلا أو يتلعب. أما تكون أنه فعل أحد من الصحابة ما أذكر شيء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في الرقى والتمائم. الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والدولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، والرقية هي العزائم التي يرقاها الإنسان على الملدوب أو المصاب بالعين أو ما أشبه ذلك. والرقى مقتضى ما جاءت من الشريعة ثلاثة أقسام. قسم محرم لا يجوز بل ربما صار شركاء، وقسم جائز مما لا خلاف فيه بجواز، وقسم فيه الخلاف بين أهل العلم والصواب المنع أيضا كما يأتي. أما الرقى الممنوعة هي التي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث في الصحيح عن يعني أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قوله أنه كان مع النبي في بعض أسفاره فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. الوتر بفتحته، والمراد به هو وتر القوس الذي يرمون به، والقوس وهذا الوتر يكون من المصارين والكرش يذبغونها ويجعلونها للقوس ويرمون بها الصيد وبها يقتتلون قبل وجود الأسلحة العديدة وهي تقتل. فإذا احلولق الوتر عندهم وارتخى وأبدلوه بجديد علقوا هذا الوتر على رقبة الخيل أو الإبل, يعني نفائش الخيل ونفائش الإبل, ظنا منهم أنها تمنع من العين وتقيها العين. فهذا إذا احلولق الوتر الذي كانوا يرمون به ووتر القوس علقوه على نفائش الخيل ونفائش الإبل من أجل أنها تقي العين وأن ذلك الوتر يمنع من العين, فتكون الإبل سليمة والخيل سليمة. عند ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى لا يتعلقوا بشيء غير الله سبحانه وتعالى, فقال أن لا يبقين في رقبة بعير من وتر إلا قطعت, لا بد من إزالتها. كل ذلك حشما لمادة الشرك وذرائعه. فربما اعتقدوا أن الدافع للعين والجالب للسلامة هو ذلك الوتر المعلق, فإذا اعتقدوا هذا شرك أكبر لا يجوز. وإن اعتقدوا أن الله هو المؤثر وأنه هو الذي يجلب النفع ويدفع الضرر, ولكن بسببها هذا محرم ولا يجوز, لأن الأسباب وإن كانت جائزة شرعا لكن لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله. اتضح من هذا ما يجعله أصحاب السيارات, بعض السائقين على سياراتهم يجعلون عليها أشياء بزعمهم أنها تمنع العين وأنها لا تصاب بشيء من ذلك فيعلقون عليها شيء, وهذا مما كانت تفعله جاهلية العرب الذي يجتجب إزالته بكل حال. وأي نفع عند هذا وأي شيء عند هذا, بل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فإن الشيطان يتدرج بهم عندما يعلقون هذه الأشياء إلى أنهم يعتقدون أن المعلق هو المؤثر بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حشم مادة الشرك وحشم ذرائعه, بل ومنع من وسائله مراعاة للغاية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى الممنوعة هو ما يعلقه على من أوتار من الأوتار أو الخيوط أو ما أشبه ذلك, رجعما منهم أنها تمنع العين أو تجلب النفع والبركة لها, هذا محرم. النوع الثاني الذي هو جائز الرقية بالقرآن وبأسماء الله وصفاته مثل أذهب الباس رب الناس أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق, مثل قراءة الفاتحة كما في حديث أبي سعيد في قصة النفر من الصحابة الذين اشتضاه رئيس الحي فلم يغثهم فلدر, فقالوا فيكم من يرقى؟ قالوا نعم, ولكننا اشترفناكم فلم تضيفونا فلا نرقى حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم, فجاء أحدهم فجعل يدخل ويقرأ سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال, وقد قبضوا الغنم, قالوا لا نفعل بها شيء حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى الرسول وأخبروه, قال وما يدريكم أنها رقية؟ اضربوا لي معكم سهما. فهذه من الرقية الجائزة التي لا خلاف فيها. أما الرقية الأخرى التي فيها خلاف هو أنك ترقى المريض أو بالقرآن وتكتبه له وتعلقه على عضده, وهي آيات قرآنية وأدعية نبوية لم يكن فيها أي شبهة ولا شرك ولا طلاسم ولا شيء. فهذه أجازها بعض العلماء كالحنابلة ومنعها آخرون كعبد الله بن مسعود وأصحابه, هو الصواب المنع الصواب. وهذا كله يأتي بيانه في كلام الشارح فيما بعد.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. الرقى كما تقدم, ولكن لهذا الحديث سبب, وهو أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها كانت تشتكي عينها, وكانت قد تعلقت خيطا. قال لها ابن مسعود ما هذا؟ قالت هذا خيط رقي لي به, رقى لي به فلان اليهودي. فقال أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. وكان اليهودي هذا إذا رقى في هذا الخيط سكنت عينها, فأخبرها بأن الشيطان ينخش في عينها حتى تذهب إلى اليهودي فيقرأ لها فيرقى لها ثم تشكن عينها. كل ذلك لأن اليهودي يتوسل إلى الشيطان, يتوسل إلى الشيطان. فقال ابن مسعود أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس, يعني إذا اشتكى أحدكم فليقول أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يعني أنك عندما تحس بشيء لا يجوز لك أن تتعلق خيطا ولا وترا ولا جلد غزال ولا أي شيء بزعمك أنها تنفع أو أنها ترد العين أو أنها تجلب النفع, إذ لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما تدعو الله بالأدعية القرآنية والأدعية النبوية, فهذا لا مانع منه كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود, وكما تقدم في الرقى الممنوعة والجائزة والما فيها خلاف, ويأتي له بقية فيما آخر الباب في أثناء الباب إن شاء الله. ما في مانع ما في قصة أصحاب الرسول قالوا لا نرقاك حتى تضرب لنا حتى تجعلنا جعلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللي أباحه الحنابلة مو هو الذي منع من ابن مسعود, اللي منع من ابن مسعود كافة العلماء يمنعون منه, لأنهما تؤلف خيط على عضدها بزعمها أنها تشكن عينها. أما الذي أجاز الحنابلة تقرأ تكتب آيات قرآنية مثل تكتب الفاتحة وآية الكرسي وأول البقرة وسورة الإخلاص وتجعلها في ورقة ثم تعلقها, هذا اللي يجيزه الحنابلة. ولا صوتها اللي يفعل اليهودي والطلاشم لا يجيزه لا يجيزه لا يجيزه لا
يجيزه لا التي
فيها أمكنة القذرة وهو حامل من القرآن والقرآن يجل وينزع عن هذا. ثانيا يقولون لو فتح هذا الباب لجاء الناس وكتبوا مع القرآن طلاشم وأشياء لا تجوز وأبخلت باسم القرآن لأنها تخرج فيما علم قد لا يطلع عليه. والشريعة جاءت بحشم مواد الشرك وذرائع والمنع من البدع. والأمر الثالث يقولون أن المريض متى علق وإن كان من قرآن فإنه يخشى أن يعتقد أن الذي يحفظه ويؤثر فيه الشبا ويدفع عنه الضرر هذا المعلق دون الله سبحانه وتعالى, لأنه لابسه وتعلق به فيظن أنه هو الذي يؤثر فيقع في الشرك الأكبر. فلهذا حشما للمادة منعه, وهذا هو المكتاب عند أئمة هذه الدعوة.
اللي يمشي
يجيز بعض العلماء نعم المعروف عند أئمة الدعوة الإنكار على ما فعل, فمن ينكرون أنا كل مشايخ ينكرون ويمنعون من هذا منع بعد كلها حشما لمواد التعلق لغير الله وتعظيما للقرآن من أن يدخل في الأمكنة في القذرة وخشية أن يدخل مع القرآن ما ليس منه, وفي إمكانه أن يقرأ على المريض مثل ما قرأ
الصحابي على النبي بدون أن يعلق شيء، وكما قال ابن مسعود لامرأة قولي بسم الله أدب الباس رب الناس، وكما كان الرسول يعلم أصحاب أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق، وكما علمهم أيضا ربنا الله في دعاء المريض، ربنا الله الذي في السماء، إلى أن قال أشفي أنت الشافي شفاء لا أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع وأشفي أنت الشافي إلى آخره. يقول الرسول أوضح الأدعية التي يدعى بها للمريض والتي أيضا يرقى بها المريض بدون التعليق، فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يعلقون، ومع أنه نسب إلى بعضهم جوازنا.